بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم الاثنين بتاريخ 3 جمادى الآخرة لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 19 من شهر شباط لسنة 18 و2000 للميلاد، وقد وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز طعام بطعام. تفضلوا دكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه، كان مما يدخر أو لا يدخر، ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا، وإن كان من جنس واحد يدا بيد.
يقول: ولا يجوز بيع طعام بطعام، يعني أن تبيع طعاما بطعام إلى أجل فهذا ممنوع مطلقا، سواء تحققت فيه علة الاقتيات والادخار أو لم تتحقق. فمثلا الذي تحققت فيه علة الاقتيات والادخار القمح والتمر مثلا، ومما لا تتحقق فيه علة الاقتيات والادخار التفاح بالبرتقال مثلا، التفاح بالبرتقال، الطماطم بالبطاطا على سبيل المثال. فطعام بطعام إلى أجل يمنع منعا باتا ولا يجوز شرعا، سواء كان ذلك الطعام مدخرا أم غير مدخر، سواء كان مقتاتا أم غير مقتات، فهذه تمنع البتة. لذلك قال: ولا يجوز بيع ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه، يعني سواء كان تفاح ببرتقال أو طماطم بطماطم أو طماطم ببطاطا مثلا، فهذه لا تجوز، كان مما يدخر أو لا. الآن هذا الطعام حرم مطلقا وإن لم يكن مدخرا. ما معنى الادخار؟ معنى الادخار عدم فساده بالتأخير إلى الأمر المبتغى منه عادة، يعني الناس يدخرون القمح من الصيف إلى الشتاء، لكنهم يدخرونه بذاته لا يدخرونه بآلة، فهذا الادخار إلى الوقت فإنه يعني وقت الحاجة، فإنه إذا كان يدخر ويبقى صالحا للادخار فعندئذ يعتبر مدخرا بصرف النظر عن المدة، سواء كان ادخاره لثلاثة أشهر أم لستة أشهر أم لتسعة أشهر، فلا نلتفت في ذلك إلى المدة، بل الذي نلتفت إليه هو أنه يمكن أن يبقى بالعادة. ممكن التفاح يبقى بالثلاجة، البطيخ يبقى في الثلاجة، نحن نقول لا، ليس بهذا، إنما هو بالعادة أنه يبقى إلى الوقت الذي يبتغى إليه وتلح الحاجة إليه في ذلك الوقت. الآن اللبن يدخر على شكل مثلا تجفيف أو ما إلى ذلك، نعتبر اللبن مدخرا وإن كان سائلا، نعتبره ولو في حالة السيولة، لأننا نقيم استمراره على مدار العام مقام الادخار، فهو يعني تجده دائما طازجا طوال العام في كل يوم، فتوافره في كل هذا الوقت وهو مقتات أيضا يقوم هذا الدوام في الحصول اليومي على اللبن يقوم مقام كونه مدخرا. كذلك نتكلم في موضوع المصلحات التي تصلح الطعام، التي نبه عليها الحديث النبوي الشريف بقوله عليه الصلاة والسلام: والملح بالملح. عندما قلنا نبه بالتمر وبالذهب على الثمنيات، وبالتمر على الحلوات المدخرة، وبالقمح والشعير وما إلى ذلك من هذه الأصناف، نبه على الأقوات التي هي عيش الناس، كذلك نبه بالملح. فلما ذكر الملح بالملح إنما يريد ما يصلح الطعام، فيدخل فيه الفلفل على سبيل المثال، ويدخل فيه البصل الذي يصلح الطعام وإن لم يكن طعاما في نفسه. البهارات والتوابل تدخل تحت عنوان الملح. وهنا نحن نقول انظروا كيف أن المذاهب الأربعة جميعا فسرت الحديث بالقياس والعلة، ولم تقتصر على الأصناف الستة المذكورة، إنما أرادت أن تمد النص في الواقع بواسطة العلل. فذهب الحنفية إلى أن العلة هي الكيل والوزن، وذهب الشافعية إلى أن العلة هي الطعام، وذهب المالكية إلى أن العلة هي الاقتيات مع الادخار، وذهب سادتنا الحنابلة إلى أن العلة هي الكيل مع الوزن، الكيل أو الوزن كالحنفية، ولكن أيضا عندهم روايات أخرى، ولكن هذه هي الرواية المعتمدة. إذا نلحظ أن المذاهب الأربعة بقولها بالقياس أصلا من أصول هذه الشريعة أنهم لم يقتصروا على الألفاظ الواردة، بل عدوا هذه الألفاظ إلى أمثالها بالقياس. فلذلك نقول إن عدم اعتبار القياس هو حجر على النص، وهو تحجر على ألفاظه، ومنع لهذا النص من أن يمتد في الواقع. فلذلك عندما قلنا إن المذهب على أن الملح يدل على كل المصلحات للطعام، فانظروا إلى هذا الامتداد الذي امتد به النص وانتشر فيه الواقع وأصبح حالة شمولية. إذن نلحظ أن القياس ليس مقابل النص، بل هو النص. ولذلك دائما يعني هناك من يطرح قضية القياس مقابل النص، هل يقدم النص على القياس أم يقدم القياس على النص؟ فلدى التحرير في هذه الأمثلة نقول إن القياس أصلا مستند إلى النص، فكيف يكون مقابلا للنص؟ وأنت عندما تقول بالعلة والقياس فهذا يعني أنك تمد النص في الواقع وتنشره حتى ينطبق على أفراد وجزئيات كثيرة، على خلاف ما لو عطلت القياس، فهذا كما ذهب إليه أهل الظاهر، فجعلوا الأصناف المذكورة فقط هي المعنية ولم يقولوا بالعلة. فلذلك لما قصروا النص على اللفظ وحاصروا معاني الشريعة بقوالب الألفاظ حاصرهم الله تعالى بالتاريخ، فقد ظلوا في التاريخ. لذلك هذه المدارس العلمية التي تقول بالعلة وتذهب مذهبا بعيدا في المعنى بقوانين المعنى وليس بالرأي والهوى، هي التي كتب الله لها البقاء، لأنها تحافظ على ديمومة الشريعة، ولأنها تحافظ على امتدادها، على امتداد الشريعة في الواقع. فلذلك عندما يعني ينظر الأئمة إلى الملح بالملح فإنما يجعلون هذا من باب دلالة التنبيه، فنبه بنوع وأراد أنواعا، وإن أردت علة فنبه بعلة الإصلاح للطعام، ومد في النص كل ما يصلح الطعام كالفلفل والتوابل وما إلى ذلك. ليست مقتاتة وليست مدخرة ولا تدخل في هذا، ولا تدخل في ذلك. إذن نقول إن الشريعة عندما تبحث في المعنى وتنبه على العلل إنما تريد أن تعمم الشريعة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. الآن نرجع إلى نصنا وهو قوله ولا يجوز طعام بطعام. الطعام بالطعام هي أقوى الناس، هي ما يحتاجه الناس من الأطعمة وإن لم يكن مقتاتا ومدخرا كالفواكه وما إلى ذلك من الخضروات وما إلى ذلك أيضا من البقول. لاحظوا أن الشريعة عندما قالت إن الطعام بالطعام لا يجوز إلى أجل، ماذا لو أردنا أن نتصور الطعام بالطعام إلى أجل؟ فمعنى ذلك أن الطعام بالطعام إلى أجل معلوم أن الأجل له حصة من الثمن، أليس كذلك؟ لكنها لا تنفصل عن السلعة. فإذا قلنا بالطعام والطعام إلى أجل فهذا يعني أننا قد رفعنا سعر الطعام بسبب الأجل، رفعنا سعر الطعام بسبب الأجل، إذن سترتفع المطعومات على الناس. لماذا؟ لأنك أجزت الطعام بالطعام إلى أجل، والأجل له حصة من الثمن، وإن كان لا يستقل بالزمن على ما بينا في المرة الماضية، إلا أن هذا سيؤدي إلى ارتفاع سعر الطعام، وهذا الارتفاع في سعر الطعام يؤدي بالناس إلى أن يدخروه ليغلو ثمنه، ومن هنا ستبدأ أسعار الأطعمة بالارتفاع. إذن نلاحظ من ذلك ونستنتج من ذلك أن الشريعة عندما منعت بيع الطعام بالطعام إنما لها قصد في تقليل كلفته وإن لم يكن مقتاتا مدخرا كالخضار والفواكه. عليكم السلام. طيب الآن هذه النقطة وهي عدم التأجيل إنما هي لحماية المطعومات من الغلاء، وعليه على الحاكم المسلم عندما يريد أن يتعامل بسياسته الاقتصادية أن يلحظ أن أطعمة الناس وأن أقوات الناس يجب أن تبقى في طاقتهم وقدرتهم، فلا يأتي ليرفع بالضريبة السعر على هذه الأنواع من الأطعمة والأشياء المقتاتة بينما يترك السلع التجارية وسلع الرفاهية يعني بنسبة متقابلة أو بنفس النسبة، لابد أن تكون النسبة متفاوتة وأن تراعى فيها مصالح الناس. ولذلك نلحظ هنا أن الشريعة قامت بإجراءات وقائية لحماية طعام الناس، فلو أن الدول وفرت 10% مما توفره للأمن لحماية أقوات الفقراء والمحتاجين والناس لكان هذا مردوده أعلى بكثير من مردود محاولة حفظ الأمن عن طريق المسدس والشرطي والعصا وما إلى ذلك. لذلك الناس يخرجون لضيق في أقواتهم، والثورات في التاريخ هي لأجل الأقوات، ما في ثورة خرجت من أجل المبادئ، ما في الشعوب تثور من أجل الطعام، لذلك هذا طعامها وهذه أقواتها. الثورة البلشفية الاشتراكية كلها قامت من أجل هذا، ثورات أوروبا وما إلى ذلك هي عنوانها العريض اقتصادي، وما نشهده من حراكات شعبية أمامنا وليس غيبا موضوعها الرئيس ولافتتها الرئيسة الخبز، الخبز. ولذلك الشريعة عندما تريد منك أن تحمي بالتشريع الأقوات والطعام، بالتشريع الأقوات والطعام فلا يغلو الطعام على الناس وتحفظ الأقوات. ولاحظوا أن الأقوات شرطها أشد من شرط الفواكه وغيرها، شرطها أنها يمنع فيها النسيئة وتزيد بمنع التفاضل. لماذا؟ لأن قيمة الأقوات أعظم وأشد، فلذلك حيث رأيت الشريعة تزيد في الشروط اعلم أن هناك حكمة فابحث عنها. فلذلك لما منعت التفاضل وفي الأموال المقتاتة المدخرة التي هي أقوات الناس، ستجد أن هذه الحكمة يقف وراءها أمر عظيم، وهو عيشهم، عيش الناس، العقائد والعقائد لحفظ التصورات، حفظ والتربية لحفظ النفوس اللي هو مقام الإحسان، والعبادات لضبط السلوك، والزواج لحفظ النوع والنسل، والمعاملات لحفظ العيش، والحدود لحفظ الحياة واستقامة الإنسانية. فتجد أن كل فرع في هذه الشريعة تجد أنه يتوافر داخله أو داخله حمايات ووقايات لأجل هذا الإنسان. لذلك عندما قال هنا، قال إلى أجل، كان من جنسه أو من خلافه، إذن سواء كانت جنس متحدا أم ليس متحدا، فعلة الطعمية مانعة من الأجل، مانعة من الأجل، كان مما يدخر أو لا يدخر كالبرتقال والبطاطا، فهذه لا تدخر، وإنما إذا أردنا أن تدخر فإنما تدخر في غير العادة بالثلاجات وما إلى ذلك. قال ولا بأس بالفواكه، يعني أي ببيع الفواكه كالرمان والتفاح والبرتقال والبقول، أي وهي إيه؟ البقوليات، البقوليات هي مما يقلع من أصله، البقوليات هي مما يقلع من أصله كالجزر والفجر والقلقاسي، لا البزيلة حطناها من ما من القطنيات أو القطنيات أو القطنيات، البزيلة هناك، إذن ليس بعرفنا نحن البقوليات، ليست بعرفنا نحن البقوليات، هي التي تقلع من أصلها كالفجل واللفت، البقدونس
بقل هو بس خارج،
ليس بشرط أن يكون جذرا تحت الأرض، لكنه عندما يقتلع من أساسه، على خلاف البندورة فإنك تقطع الثمرة وتبقي الزريعة الأصل، الخس يقلع من أصله، الجزر يقلع من أصله، واضح، هذه تقلع من إيه؟ من أصلها، بينما البامية مثلا تقلع اللي هي الثمرة ولكن يبقى أصلها، ويبقى أصلها اللي هي الزريعة. إذن هذا الذي يقلع من أصله هذا هو البقول. إذن والبصل، لكن عندما قلنا البصل إنما نقول البصل أنه من مصلحات الطعام، كالثوم أيضا من مصلحات الطعام، كالثوم فهو إيه؟ من مصلحات الطعام. فهذه الأشياء التي ذكرناها والبقول وما لا يدخر متفاضلا، لاحظ متفاضلا، وإن كان من جنس واحد لكن يكون يدان بيد. إذن طعام بطعام انتهينا مطلقا، لابد أن يكون يدا بيد. طيب الربويات كما تكلمنا، إذا اتحد الجنس فلا بد أن من التماثل. طيب فإن لم يكن مما هو مقتات ومدخر مثلا، فهذا الذي هو طعام كالبرتقال والتفاح يجوز بيعه متفاضلا مع اختلاف الجنس، ويجوز بيعه متفاضلا وإن اتحد الجنس كالتفاح بالتفاح والبرتقال بالبرتقال، فلك أن تبيع برتقالا ببرتقال ولو تفاوتت الأطوان، لو تفاوتت الأوزان، لو تفاوتت عدد الحبات. إذن فيما هو الآن العنب له هو زكوي ويعني له تفصيل مختلف عن الزريريع هذه أو الفواكه والخضروات. يعني يعني المالكية يعتبرونه مقتاتا مدخرا لأنه يدخر على شكل الزبيب فبيعتبروه كالتمر. فالعنب العنب كالرطب والزبيب كالتمر والزبيب كالتمر. لكن الفواكه الفواكه ليست مقتاتة مدخرة. فمثلا يعني إذا قد تكون بعض الفواكه مدخرة كالمشمش المجفف لكنه ليس مقتاتا. ونقصد بالاقتيات هو ما يقوم أو ما يقيم أودى الإنسان عند الاقتصار عليه. المشمش هو فواكه لكنه ليس مقتاتا ما عدا هي اللي الكلام التمر والعنب جعلوهما بابا واحدا. العنب والتمر باب واحد في الزكاة. وطبعا الكلام قدمناه في الزكاة في موضوع أن العنب والتمر مما تجب فيه الزكاة. قال ولا يجوز. انتهينا من عند يدا بيد. الآن سيتكلم فيما هو لا يجوز فيه التفاضل في الجنس الواحد مما يدخر وسنتكلم عنه إن شاء الله. تفضل دكتور محمد.
دكتور قبل ذلك لما قال طعام بطعام يدا بيد لابد فيه من التماثل ولابد فيه من
لا الطعام بالطعام الذي تكلم عنه سابقا ليس المدخر. تكلم عن طعام بطعام الخضروات والفواكه.
نعم.
هذا الذي قال يجوز أن يتفاضل ولو اتحد الجنس اللي هي الخضروات والفواكه ولكن يشترط أن يكون يدان بيد في الطعام. الآن سيتكلم في موضوع الآن آخر هو موضوع الادخار وعدم الادخار وسيتكلم عن الفواكه اليابسة كاللوز والجوز وما إلى ذلك. تفضلوا.
ثم قال رحمه الله ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائر الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده.
قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر. لاحظ هذا الكلام الذي قاله هنا من الفواكه اليابسة يعني المجففة كالمشمش والجوز واللوز. لاحظوا أنه جعلها كالربويات والمعتمد في المذهب ليس كذلك. هذا القول هنا ليس هو المعتمد في المذهب. هذا مبني هو ضعيف مبني على ضعيف. قول ضعيف ليس هو المعتمد مبني على ضعيف على وهو أن العلة هي الادخار فقط وهذا ليس صحيحا ليس هو المعتمد في المذهب. لذلك هذه الجزئية في قوله ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة هذا ليس هو المعتمد لأن المعتمد هو أن يكون الطعام مقتاتا ومدخرا معا. يعني مثلا أحيانا قد تكون هناك خضروات مثلا مدخرة مثل المخللات. الناس يقومون بعمل المخلل هذا هو مدخر لكنه ليس مقتاتا ولذلك لا يجري فيه ربا الفضل لأنه وإن كان قد ادخر إلا أنه ليس مقتاتا. لذلك العلة في منع التفاضل مشتركة وليست منفردة. أن يتوافر في الشيء الواحد الاقتيات
والادخار
الاقتيات والادخار.
علة الاقتيات معيار الاقتيات كانت بالعادة وبالعرف. الآن إذا ثبت علميا أن مثلا شيء من هذه الأشياء مقتات من الأشياء التي تدخر مثلا من الفواكه وثبت أن الإنسان يعيش عليها يقتات عليها علميا مثلا هل يغير ذلك في حكم شيء؟
الآن في هذا الموضوع وهو ما يتعلق بالفضل كنا قد تكلمنا في المرة الماضية وإن كنا ألمحنا إلى ذلك إلماحا على أن العبرة بالمكيال هو الشرع صح؟ حتى وإن توفر مكيال آخر فلا عبرة به، فلا بد أن يكون التماثل فيما ورد الشرع فيه كيلا أن يبقى على الكيل. وعليه فإن التمر كان مكتالا، وبالتالي إذا أردنا أن نقرر الفضل في التمر فلا بد من الرجوع إلى الكيل لا إلى الوزن. فالعبرة بتماثل الكيل لأن الشريعة جاءت بالكيل. هذه الأمثلة التي نتكلم عنها واردة في قصد الشارع، وهي أنها مكتالة فيما هو فيه كيل، وأيضا هي مدخرة ومقتاتة في عرف الشارع. في عرف الشارع. الآن السؤال، هل كل ما هو مقتات فيما سيأتي من الأزمنة ولم يذكر سيدخل في هذا؟ مثال البطاطا في دول الاتحاد السوفيتي طعام دائم،
الموز أيضا جفف،
تمام؟ الأرز كذلك في بعض البلدان دخل، دخل بالمعنى. فإذا وجد ما هو مقتات مدخر وجرى بذلك عمل الناس فهو في معنى ما قلناه من الاقتيات والادخار، في معنى ما قلناه من الاقتيات والادخار. والعلة تعدت، والعلة تعدت، لكن هل المعيار فردي بمعنى ولو مجتمعي؟ أيوة المعيار مجتمعي، تعرف الناس على أن هذا مقتات ومدخر. إذن ستجد أن هناك جانبا اتضح فيه التعبد، وأن هناك جانبا اتضح فيه المعنى. فإذا نظرت إلى الكيل فنحن في هذا متعبدون، فربما لا نلحظ العلة في موضوع اتحاد الكيل، العلة القريبة. وما كنت قد تحدثت عنه سابقا إنما تحدثت عن الحكمة وليس العلة. هنا في موضوع الكيل حافظنا على اللفظ وعلى ما ورد به الشارع، كما حافظنا على الذهب والفضة، وإن كانا قد خرجا اليوم من كونهما وسيطا في التبادل بل تحولا إلى سلع، إلا أننا سوف نحافظ على المعنى، فلا نجيز بيع الذهب بالدنانير بالتقسيط. لماذا؟ لأن الذهب ورد في الشرع ثمنا، ورد في الشرع ثمنا، ولما ورد وتقرر أنه في الشرع ثمن قلنا إن ما ورد به الشرع سنحافظ عليه على أنه ثمن، ولا نخرجه من معيار الثمنية حتى وإن خرج في الواقع. لأنه عندما نظر بعض العلماء ذلك قالوا إنها علة قاصرة حتى لا توجد إلا فيهما. إذا ذهبنا إلى ما هو أبعد من ذلك واعتبرنا أن الثمنية بالعرف وأن الذهب والفضة بالعرف خرجا عن أن يكونا ثمنين، سندخل في إشكال مع النص، وسيكون هذا علة قادحة في النص. وإذا العلة رجعت على النص بالبطلان لا نبطل النص بل نبطل العلة. إذن هذا من قوادح العلة ليس من قوادح النص، فلذلك بقينا مع النص وعلى إبقاء الذهب والفضة على ثمنيتهما، فلذلك حافظنا على ذلك. وهنا في موضوع الكيل والوزن فيما ورد به الشرع مكيلا فلنبقى على المكيل، ويبقى اعتبار المماثلة بمعيار الشرع الذي ورد به. فإن جئنا إلى سلع جديدة مقتاتة ومدخرة عملنا على عرف الناس، وعملنا إذا اختلفت أعراف الناس عملنا على ما يقرره الإمام والحاكم. هذا هو التدرج، يعني أننا لا نقف في وجه النص البتة، النص هو الحاكم النص هو الحاكم ونحن محكومون بالنص، نحن محكومون بالنص. لذلك عندما نقول الحكم، ما هو الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فلذلك الحاكم هو النص. ما هي مهمة أصول الفقه؟ مهمة أصول الفقه هي ضبط المسافة بين الإنسان والرباني فقط. هذه قاعدة، العام عام في الزمان والحال والأفراد والمكان. تهل. تريد أن توقف النص في هذه الحالة؟ من أين لك هذا؟ النص عام في كل الأزمنة ويلزم العموم في الزمان والحال والأفراد والمكان. إذن لماذا أوقفته؟ لماذا عطلته؟ هل عندك موجب شرعي كدليل خاص؟ هل عندك موجب شرعي كمثلا دليل مقيد؟ هل عندك تخصيص بالعلة مثلا؟ إذن سنسألك أين المخصص وأين المقيد، وإلا إن كان من عندك فأنت تستثني بعد كلام الله، وإن كان من عندك فأنت تخصص كلام الله برأيك، فأنت أصبحت أعلى من رتبة النص. لذلك القواعد الأصولية مهمتها أن تضبط المسافة بين البشر وهو نحن وبين النص الشرعي. فإذا رأيت الإنسان مضطربا في هذه المسافة فستضطرب فتواه. لذلك كلما كنا محكومين بالنصوص كلما كنا أوفق بالشرع. أما إذا أردنا أن نخترع العلال والعلال الخفية وأن نقرر مصالح من عندنا ثم نخصص الشريعة بتلك المصالح، فأنت لم تعد بحاجة إلى نص. يعني إذا كنت ستخصص النص من عندك فما حاجتك إلى الرجوع إلى النص، على فرض أن النص أتيت به وكان النص ليس معك وعمومه ليس على رأيك فخصصته برأيك، إذن أنت فوق النص. لذلك ما يسمى بتخصيص الشريعة بالعقل، ما يسمى بأن الشريعة تكون تاريخية أو في مرحلة دون مرحلة، هذا كله إنسانية وضعية إنسانية قاضية على كتاب الله وقاضية على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي مهمة رجال الدين، مهمة رجال الدين أنهم فوق نصوص الشريعة. فإذا كان الإنسان سيجعل لنفسه منصبا لأن يخصص برأيه كلام الله أو أن يخترع مصالح من عنده ينعطف بها على كلام الله أو أن يقدر معاني في هذا الكلام دون قوانين، إذن أصبح هذا الإنسان حاكما على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن عندما نتكلم في هذا النموذج وتكلمنا في نموذج الذهب حافظنا على الثمنية، وإن كان خرج من السوق على أنه ثمن، أنت لا تستطيع أن تقدر هذه السيارة ثمنها 3 كيلوات ذهب، لا تقول ذلك. إذن خرج عن كونه وسيطا، لكن الشرع لما لم يخرجه بل الشرع حكم قال الذهب بالذهب، فآثرنا أن نبقى مع الشرع ولو كان الواقع تغير. هذا ليس من باب موضوع أننا نعيش في التاريخ، بل إنما قرره الشرع قررناه. لا، لكننا هل نعيش في التاريخ؟ بالعكس، العملات الورقية اليوم أثبتنا لها حكم الذهب والفضة. إذن نحن هنا عشنا مع واقعنا ونعتبر العملات كالدولار والذهب والريال هي عبارة عن نقود ويجري فيها ربا النسيئة ويجب فيها الزكاة ويجري فيها ربا الصرف، وأثبتنا أحكام الذهب والفضة للعملات الورقية، ومع ذلك أثبتنا بقاء الذهب والفضة على أنهما لهما حكم الأثمان، فلا يجوز شراء الذهب والفضة بالنقود الورقية بالتقسيط. لماذا؟ لأنه تعاملنا نقد بنقد إلى أجل، وهذا حرام ولا يجوز شرعا. نحن دورنا مع النص، نعم دورنا مع العلة أم لا؟ في العملات الورقية دورنا مع العلة أم لا؟ نحن أمة مع العقل والنقل، نحن لم نخالف في ذلك. بقينا على الذهب وعشنا في واقعنا ونقلنا علة الذهب إلى العملات الورقية وعملنا على أن هذه العملات تحكم أو تأخذ أحكام الذهب والفضة من حيث النقدية فتجب فيها الزكاة ويقع فيها الربا بنوعه. من هنا يظهر لنا أننا حرصنا النص وأيضا حمينا العلة. أظن أن هذا كاف في هذه المسألة. إذن قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد مما يدخر فيما يدخر من الفواكه اليابسة. وقلنا الفواكه اليابسة مثل إيه؟ المشمش المجفف وما أو الجوز واللوز، هذه المكسرات التي تستخدم، هذه تسمى الفواكه اليابسة. ثم قال وسائر الإدام. وسائر مجرورة، مجرورة مجرورة عطفا عليه فيما يدخر، أي فيما يدخر، أي فيما اللي هو سائر الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده. إذن في قوله وسائر معطوف على فيما يدخر. ثم قال الإدام. إيه والإدام؟ الإدام اللي هو الطعام اللي هو ما يؤكل من جاف أو سائل، يعني إحنا ماذا يمكن نسميه؟ الغماس، الطبيخ، هذا هذا الغماس، هذا هذا هو بهذه اللغة، بهذه اللغة اللي هو الإدام. قال والطعام، الطعام سواء كان من غير الحبوب اللي هي كاللحم والمرق فهذه تكون طعام، فهذه الطعام، هذا الطعام الذي ذكره هنا هو الطعام الذي يجري فيه ربا الفضل، الذي يجري فيه ربا الفضل. إذن لما قال ولا يجوز طعام بطعام، لاحظوا أنه أدخل فيه الخضروات وإيه والفواكه. هنا الطعام، هنا الطعام اللي هو إيه اللي بده يتكلم عنه ما يجري فيه الربا، نعم. وهذا الطعام ليس بالضرورة أن يكون يعني هو القمح والشعير، مثل اللحم، اللحم المطبوخ يعني من غير الحبوب، يعني هو طعام لكنه هنا لحم مطبوخ وهو إيه اللي يؤتدم به ويؤكل.
المرق ما اللي يقصد
به؟ المرق مثلا مرق اللحمي،
على مرق اليوم يعني،
مرق اللحمي
كما هو معلوم،
ماء اللحمي عندما يطبخ اللحم في له مرق اللي هو الماء، ماء الطبخ
هذا يضاف إلى الماء وليس إلى الطعام،
هذا يعتبر ربويا،
يضاف إلى الماء الشراب وليس إلى الطعام. ينبغي
لا الشراب سيأتيك، الشراب اللي هي عصائر الفواكه
وهذا كذلك
يشرب، سيأتيك اللي هو في موضوع كلامي عند حديثي عن مثل شراب التمر،
نق مثل العسل والخل
اللي هو ايه
وسائل الإدام والطعام والشراب، قال مثل العسل والخل.
هذا مما هو ليس يعني هو يريد ان يقول هنا الطعام مما هو يمكن ان يدخله الربا كاللحم، تمام. وموضوع اللي هو الشراب، أشربة الفواكه، العصائر، العصائر. هو الآن سيقول إنه الطعام قد يكون فرعا من الفواكه، قد يكون فرعا من الربويات، تمام، قد يكون فرعا من إيه؟ من الربويات. فهو يريد أن يقول لك إنه وسائر الإدام الذي ذكرناه والطعام اللي هو من غير الحبوب كاللحم والمرق وما إلى ذلك، فهذا الكلام هنا في هذا النوع من الطعام، ليس اللي هو القمح والشعير، تمام، والحبوب، لا، الطعام المتخذ من اللحم والمرق وما إلى ذلك. قال والشراب، الشراب اللي هي الأشربة المتخذة من الربويات، الأشربة المتخذة من الربويات مثل العصائر، مثلا التمر ممكن يكون له شراب، صح؟ طيب العنب كذلك. إذا سيقول لك إنه هذه الأشربة أيضا ستكون في حكمها كحكم الربويات في موضوع التفاضل والنسيئة.
هل تباع مثلا بما عصرت منه مثلا زي عصير؟
بصير هنا مزابنة، سيأتيك اللي هو في موضوع اللي هو اللي هي أصول الربا، أصول الربا هو المعاملات باختصار في أصول النهي فيها تنتهي إلى أحد ثلاثة: إما الربا، وإما الغرر ويدخل تحته الجهالة، وإما إلى النهي بالنص. أي نهي شرعي في المعاملات لا يخرج عن واحد من هذه الأصول الثلاثة: إما ربا، إما غرر، ونضع الجهالة تحتها، بمعنى أنك إذا بعت مجهولا لا تعلم صفته سيؤدي إلى عدم تنفيذ العقد، وعليه لم يحصل هذا العقد الذي أردناه. الآن النص، قلنا النص كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. الثمن معلوم، والمنفعة معلومة، والمنفعة مباحة، لا يوجد أي حظر لا من جهة الربا ولا من جهة الغرر، إنما هي قضية نهي بالنص عن هذا فسمعنا وأطعنا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، والكلب هنا عام، نعم، أو بإضافة إلى المعرف إذا تحقق الخصوص قد نفي، هذا من صيغ العموم. إذن الحنفية تأوله بالمنهي عن اتخاذه، بالمنهي عن اتخاذه. نحن لم نتأوله، قلنا إنه نهي عام عن ثمن الكلب، لا غرر فيه، لا غرر فيه، ولا طبعا ربا، والمنفعة معتبرة شرعا لأنه كلب صيد ومنتفع به، ولا نجد له منعا إلا في خصوص النص. أما الربا هو أصلا ما هو بالنص أيضا ثابت، والغرر منهي عنه بالنص كحبل الحبلة، لكننا ذكرنا النص هنا أنه لا يوجد فيه من أصول النهي إلا أن فيه النص. لو قلنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، هذا منهي عنه لكنه للغرر، الربا للربا، هذا لا نجد فيه علة في التحريم إلا النص. لذلك المناهي في المعاملات أصولها ثلاثة لا تزيد، أي نهي مرده إلى أحد هذه الثلاثة: إما ربا، وإما غرر، وإما نص. والغرر أدرجنا تحته الجهالة، إذا لم ترد إدراج الجهالة تجعلها قسما رابعا، ولكنها في النهاية هي ستؤول إلى غرر. أما أصول الربا فهي خمسة، أصول الربا خمسة، فهي: أنظرني أزدك، ربا الجاهلية، والتفاضل الذي ذكرناه في البيوع، والنساء وهو التأجيل، وضع وتعجل، ضع وتعجل، لك عليه 10,000 إلى ما بعد شهرين، فقال لك: ما رأيك أن تأخذ 9,000 الآن وتسقط الأجل، وهذا ضاع وتعجل، وبيع الطعام قبل قبضه. هذه أصول الربا، هذه أصول الربا. أنظرني أزدك، أنظرني أزدك، في طلب هذه تماما، يعني عندما نأتي إليها سنرى أن ضع وتعجل في الواقع هي نقد، نقد بأجل، والنسيئة كذلك نقد بأجل، يعني يتمحض في ضع وتعجل تتمحض النقود مقابل الأجل، وفي النسيئة تتمحض النقود مقابل الأجل، واضح؟ فلذلك ستجد أن أصول النهي ثلاثة بالأصل، منها الربا، والربا ينتهي إلى أحد خمسة، ينتهي إلى أحد خمسة، ربما ينهيهم بعضهم إلى ثمانية، لكن تجد الأصناف الثلاثة الأخرى مندرجة تحت واحد من هذه الخمسة، مندرجة تحت واحد من هذه الخمسة، وعندما نأتي إلى كل صنف نبينه إن شاء الله تعالى. إذن في قوله: والطعام والشراب إلا الماء وحده، يعني كل الأشربة التي تتخذ من هذه الأطعمة الربوية التي سبق وذكرناها من غير الحبوب، فهذه يقع فيها ربا النساء بمعنى التأجيل. ومن حيث العصير بطعامه، يعني عصير تفاح بتفاح، هذا بالنسبة لنا إلى أجل كذلك يقع ممنوعا شرعا. الآن الماء، هل الماء
أصله ليس ربوي التفاح؟
ما هو قلنا النساء يقع النساء الطعام بالطعام، هذا قلنا النساء، لذلك نحن ركزنا النساء بالنساء طعام بطعام. لكن لو قلنا مثلا اللحم بمرقه، اللحم بمرقه، ستجد أن المسألة هنا بالنسبة للحوم لحم بمرق بلحم آخر مطبوخ، صار هذا مطبوخ وهذا مطبوخ، لكن هذا لحم بمرقه ذاك بإدام. الآن اللحم مقتات مدخر، جهلت هنا صار في جهالة، وبالتالي لا يجوز، يعني اللحم المطبوخ باللحم المطبوخ لا يجوز، لكن لحم النيء بلحم مطبوخ بأبزار تمام، عندئذ هذا أصبح جنسا وذاك أصبح جنسا آخر. ستلاحظون عند المرور بكل هذه الفروع أن اختلاف المنفعة هو معيار اختلاف الجنس، أن اختلاف المنفعة هو معيار اختلاف الجنس. انظروا إلى عمل الإمام مالك في جعله القمح والشعير والسلتة جنسا واحدا في البيوع، ستجد أن منافعها متقاربة من حيث خبز الناس وأكلهم، لاحظ. فلذلك جرى هنا مجرى المنافع. في الزكاة جعل القطانية السبعة صنفا واحدا، في البيوع جعل كل نوع جنسا مختلفا لاختلاف مقاصد الناس في البيع والشراء عن مقاصدهم في الزكاة، عن مقاصدهم في الزكاة. فلذلك عندما تنظر إلى موضوع اختلاف المنافع، يعني ممكن غدا في موضوع اختلاف المنافع يقول لك سيف قاطع في سيفين غير قاطعين، المنفعة مختلفة، المنفعة مختلفة. طيب تأتي على الألبان بأنواعها، لبن البقر ولبن الإبل ولبن الغنم، اعتبرها جنسا واحدا وإن كانت متخذة من الإبل التي النوق التي تختلف، اعتبر المنفعة. لاحظ أن هذه الأنماط، يعني تجد أن الإمام عنده أقيسة وأصول، اعتبر الألبان جنسا واحدا، اعتبر الطيور جنسا واحدا، اعتبر الحيوانات في الماء جنسا واحدا، اعتبر الحيوانات في البر جنسا واحدا، في لحومها طبعا، في لحومها تمام، فمثلا اللحم، لحم البقر مع لحم الدجاج جنسان جنسان جنسان، لاحظ، ولا جنس واحد، لا، ما الدجاج طائر،
طائر
طائر جنسان. طيب لو قلت لي لحم غنم مع لحم بقر جنس واحد، لحم سمك مع لحم طيور جنسان، شايف المنافع الناس، منافع الناس. لاحظ لحم، اللحمة الحمراء هي ايه؟ ابل، بقر، غنم. حتى الأطباء لهم مواقف مختلفة من هذه اللحوم، اللحمة البيضاء والحمراء، يقول لك لا تأكل لحمة حمراء، فتجد أنه اللحمة يعني الحمراء غير واضح. فلذلك تجد أن لحوم الطيور في جنسها عند الإمام مختلفة عن لحوم السمك، المنفعة مختلفة، اختلفت المنافع. فحيثما اختلفت المنفعة قدر اختلاف الجنس، قدر فذوات الأربع. طيب الإبل والبقر والغنم جنس. طيب والسباع جنس آخر، لأن هذا مكروه. جنس آخر، لحوم السباع مختلفة بس مع الكراهة. سيأتينا هذا التفصيل في موضوع المعايير بين هذه الاختلافات. بقي موضوع الماء. الآن الماء لم يعتبره ربويا ولم يعتبره طعاما، ليس ربويا وليس طعاما، فيجوز لك أن تبيع الماء بالماء. لكن الماء بالماء ولو اتحد الجنس كالماء العذب، الماء المالح جنس والماء العذب جنس. الآن بالنسبة للماء بالماء يجوز عند التساوي مع الأجل، يعني متر مكعب مي بمتر مكعب مي يجوز مع التساوي. يعني مثلا المياه التي تأتينا من البلدية مع المياه التي هي منقاة بالأوزون، هذه تشرب وهذه تشرب، تشرب كلاهما يشرب. يعني الذي يأتي بالحنفية بشهادة وزير الصحة الأردني أنها تشرب، تمام، وبالتالي هي صالحة للشرب وهي عذبة وليست أجاجا، وليست أجاجا، يعني هي ليست أجاجا، ليست ملحا أجاجا. يعني قضية التفاوت في جودة الماء شيء غير مختلف. فيجوز متر مكعب ماء بمتر مكعب من الماء، فهذا جائز. ويجوز التفاضل مع التقابض، يجوز التفاضل مع التقابض بشرط الايه؟ التقابض. التقابض. اما الذي لا يجوز فهو التفاوت مع الاجل، فهو ايه؟ التفاوت مع الاجل. طيب اكثر الان باقل ممنوع، اقل الان باكثر فيما بعد كذلك ممنوع. لو قلنا دفع اقل اللي هو متر مكعب ماء بمتر ونص مكعب ماء بعد ستة أشهر، واضح اللي هو إيه؟ الزيادة، صارت قرضا بزيادة. طيب لو أنه دفع أكثر الآن وأخذ أقل فيما بعد، يعني دفع الآن على سبيل المثال الأكثر وهو متر ونص مقابل متر في المستقبل، ما حكم هذه المسألة؟ حرام. غريب، ما هو دفعت اليد الأولى أكثر وعاد لها أقل، هذا حرام لأنه ضمان بجعل، لأنه ضمان بجعل لا يجوز، لأنه هو دفع أكثر وأخذ يعني متر ونص دفع وسيعود إليه كم متر. طيب الآن متر بمتر، طيب الذي هو مؤجل مضمون أم لا؟ مضمون في الذمة، ما لازم يأتيه مضمون بالذمة، لا بد أن يسدده مترا. ما طيب والنصف متر زيادة هي جعل على الضمان، النصف متر الزائد هذا جعل عليه على الضمان. لذلك سندخل في بعض المعاملات الدقيقة في هذا الباب لأجل أنه يعني في استثنائه. قلنا في إيه؟ في البدايات اللي هو في الطعام والطعام، ثم قال في آخر العبارة إلا في الخضر والفواكه. إذن عما كان يتحدث؟ كان يتحدث عن الربوي، أيوة. ثم استثنى إلا في الخضر والفواكه، فعندئذ يجوز التفاضل مع حرمة النسيئة، مع حرمة النسيئة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.